بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الحجر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لعمرك، نقرأ الآيات من أولها حتى يستقيم المعنى: فلما جاء آل لوط المرسلون قالوا إنكم قوم منكرون، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، وأتيناك بالحق وإنا لصادقون، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون، وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون، قالوا أولم ننهك عن العالمين، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ما معنى لعمرك؟ هذه المعروف عند أهل العلم، بعضهم ذكر إجماعا أنه قسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، لعمرك. لكن لو قال قائل: اللام ليست من حروف القسم، حروف القسم معروفة: الواو والباء والتاء، والله وبالله وتالله، واللام ليست من حروف القسم، فكيف يوجه هذا اللفظ؟ قالوا يوجه أنه قسم مقدر، تقديره لعمرك قسمي، لعمرك قسمي، لأن هذا قسم مقدر. لعمرك، إذا ما معنى قسم بعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ على القول الصحيح والعلي جمهور المفسرين أنه قسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه آية معترضة في قصة لوط عليه السلام، لأن الآية هذه أثناء الحديث عن قوم لوط. لعمرك إنهم، أي قوم لوط. هل يجوز إنسان، أولا قبل ذلك، لعمرك، إذا قلنا المراد بالعمر العمر، العمر العاء فيه مضمومة، فلماذا فتحت هنا ولم يقل لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون؟ قالوا يعني فتحوا العين تخفيفا لكثرة الاستعمال، لأنهم يقسمون بهذا كثيرا، والفتح أخف من الضم. لعمرك، وسكنوا الميم فيه، يعني يجوز أن يقال لعمرك، ولا لعمرك بضم العين وسكون الميم، لكن الأكثر والأغلب فتح العين وتسكين الميم، أن هذا أخف. لعمرك، إذن هذا قسم بالعمر. هل يجوز إنسان يقول لعمري كذا وكذا، يعني يقسم بهذا؟ هذه محل خلاف بين العلم. يقول القرطبي رحمه الله قال: وذهب كثير من أهل العلم إلى تحريم، إلى كراهة القسم بقول لعمري، لأن هذا قسم بعمره وعمره مخلوق، والكراهة نقول يراد به التحريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الحلف بغير الله وبين أنه شرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. فالراجح في هذه المسألة أنه لا يجوز إنسان أن يحلف بهذه الصيغة لعمري كذا وكذا، لأن هذا قسم بحكي إجماعا أنه قسم، وقسم بالعمر. والله سبحانه وتعالى كما معلوم يقسم جل وعلا بما شاء من خلقه، وإقسامه بمخلوق يدل على شرفه وعظمته، فلا شك أن هذا فيه تشريف لرسول الله عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: ما خلق الله نسمة أكرم ولا أعظم على الله من نفس محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه أكرم الخلق على الله عز وجل، يقولون هو الوحيد الذي أقسم الله بعمره، في قولنا هذا القسم بعمر لوط، لأن السياق في قصة لوط، لكن قول بعيد مخالف لجمهور أهل العلم، بل حكي إجماعا أنه قسم بعمر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لو قال قائل إنه ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فلا عمري ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بالبيت وبالصفا والمروة. هذا القول من عائشة رضي الله عنها هل يصلح دليلا ومتمسكا لجواز الحلف بهذه الصيغة؟ هل نقول هذا يدل على الجواز، أم نقول هذا فعل من صحابي وخالف فيه الأدلة فلا يحتج به؟ هذا هو اللي عليه أهل السنة والجماعة، أن الصحابي إذا خالف فإنه يعتذر عنه ولا يحتج به. مثل امرأة أبي بكر رضي الله عنه ثبت أيضا في صحيح مسلم أنها قالت في قصة معروفة في تكثير الطعام في لأضياف أبي بكر رضي الله عنه، قال: فما أكلنا من لقمة إلا ربى منها أكثر منها. فقالت امرأة أبي بكر رضي الله عنهما، قالت: وقرة عيني إنه لا أكثر منه بمرارا، يعني أكثر مما كان بعد أن فرغوا من الأكل. هذا أيضا وقرة عيني، من تقصد؟ قالوا الظاهر أنه تعني أنها تعني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يبدو من إنسان شيئا من هذه الأقسام، ولكن لا يحتج بقول كان من كان إذا خالف السنة، لكن ماذا بل السنة والجماعة أنه يعتذر عنه إذا كان من الصحابة أو من الأئمة وأهل العلم والصدق، فإنه يعتذر عنه ولكن لا يحتج به. لا يصلح أن يحتج بقولي أو فعل كان من كان إذا خالف السنة، إذا خالف النصوص. إذا نقول هذا قسم، ولا يجوز إنسان أن يقسم بغير الله تبارك وتعالى، لا بقول لعمري يعني نفسه، ولا لعمرك يعني غيره. لكن لو قال لعمر الله هل يصح؟ وهل يوصف الله سبحانه وتعالى بهذا لعمر الله؟ هل نقول إنه يجوز أو أنه لا يوصف الله بالعمر؟ ماذا نقول في هذا؟ ظاهر أنه يجوز، ظاهر أنه يجوز، والعمر هو الحياة، العمر هو الحياة، ولا يلزم منه عمر معين يبتدي وينتهي، هذا عمر الإنسان، حياة الإنسان هذه هي المسبوقة بالعدم يلحقها الموت. أما الله سبحانه وتعالى فحياته أبدية سرمدية لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر. فإذن العمر هو الحياة، كما لو قال وحياة الله، وحياة الله كذا وكذا، ما في مانع، لأن الحياة صفة من صفات الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى هنا يقسم بعمر محمد عليه الصلاة والسلام: إنهم، أي إن قوم لوط لفي سكرتهم. السكر هنا أو السكرة سكرة الشهوة وليست سكرة الخمر، وهذا يدل على أن الشهوات شبيهة بالخمر لها سكرة، وأن الإنسان إذا تعلق قلبه بالشهوة فإنه لا يبصر ما أمامه ولا يدري أين هو ولا يفكر في العواقب، ولا يسيما إذا كانت شهوة قوية كشهوة الجنس والتعلق بالنساء والصبيان وما شابه ذلك. كم من إنسان أوردته هذه الشهوة موارد العطب والعياذ بالله، حيث يشعر أو لا يشعر، فإنه أشبه بالسكران الذي لا يستبصر حاله، فإنه يقدم ولا يفكر في العواقب، نسأل الله العافية، لأجل تأثير هذه الشهوة على العقل، فيصير كالسكران لا يعقل تماما ولا يفكر تفكير العقلاء، يعني لا يفكر إلا في حصول هذه الشهوة التي تمكنت من قلبه والعياذ بالله. هؤلاء العذاب قد أحاط بهم ولم يبق إلا التنفيذ، وهم مع ذلك يكذبون لوطا عليه السلام ويراودون أضيافه، هذا غاية ما يكون من السكر والعمى وعدم التفكير في العواقب والعياذ بالله. ولذلك تجد الإنسان السوي يعجب من تصرفات هذا المبتلى بهذه الشهوات والعياذ بالله، تعجب كيف يتصرف، كيف يذهب، كيف يأتي، وكيف يتكلم، وكيف يطلب هذه الشهوة بأمور يسخر منها ويشمت به العقلاء والعياذ بالله، لكنه لا يشعر. تجد إنسان إذا صار يلاحق النساء كالمجنون في الشوارع، لا يكاد يبصر ما حوله والعياذ بالله. هذا تأثير هذه الشهوة، فتأثيرها شبيه بتأثير السكر، كما قال المقيم رحمه الله: السكر سكران، سكر المدامة يعني الخمر، وسكر المنامة الظاهر، وكلمة قريبة من هذه يعني سكر الشهوة فيما يتعلق بالنساء والصبيان ونحو ذلك. إذا الله سبحانه وتعالى سمى هذه الشهوة سكرة، وأقسم: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أي يتحيرون ويترددون. الرسل جاءت بالعذاب وهم يراودون نفس الرسل الذين جاءوا بالعذاب، هذا غاية ما يكون من السكر وعدم النظر في العواقب عياذا بالله. ثم قال جل وعلا: فأخذتهم، الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب، فأخذتهم أي سريعا، فأخذتهم الصيحة، صاحبهم جبريل عليه السلام صيحة عظيمة، فأخذتهم الصيحة مشرقين، مشرقين أي عند شروق الشمس، أشرق فلان إذا دخل في وقت الشروق، مثل أنجد أو أحرم أي دخل نجدا أو شرع في الإحرام أو دخل الحرم، مشرقين أي دخلوا في وقت الشروق، أي جاءهم العذاب عند طلوع الشمس والعياذ بالله. فجعلنا عاليها أي تلك القرى، وهي سبع قرى تسمى قرى لوط، تسمى سدوم، سبع قرى متجاورة، فجعلنا عاليها سافلها، يعني قلب الله سبحانه وتعالى هذه القرى رأسا على عقب. وهذا العذاب مناسب لفعلهم، فإنهم قلبوا فطرة الله تبارك وتعالى وتركوا ما حل الله من النساء وطلبوا ما حرم من إتيان الذكور، فلا شك أن هذا انقلاب في الفطرة، فالله سبحانه وتعالى قلبهم قلبا حسيا بعد أن انقلبوا قلبا معنويا. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، يعني هذه الحجارة بعضهم قال إنها تتبعت من كان خارج تلك القرى، إنه في العادة يعني غالبا يكون فيه أناس قد خرجوا لسفر أو لغرض يعني أسفار وأغراض، يعني في الغالب أنك ما تجد أهل البلد مجتمعين كلهم في هذا، كلهم في هذا البلد، لابد يكون فيه بعضهم قد خرج لأسفار وحاجات، هؤلاء الخارجون تتبعتهم تلك الحجارة. بعضهم يقول الحجارة أيضا نزلت عليهم مع القلب، فالله أعلم، يعني ظاهر الآيات يحتمل هذا وهذا. وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، السجيل هو الطين المطبوخ، وهذه من مطبوخة في نار جهنم عياذا بالله. نلاحظ هنا أنه قال وأمطرنا عليهم، وفي سورة هود وأمطرنا إيش عليها، أيما أبلغ ولماذا؟ أمطرنا عليها في سورة هود، هنا قال أمطرنا عليهم، يعني ذكر بعض المفسرين أن السياق هنا أشد، وأمطرنا عليهم يعني نص على أن المطر نزل عليهم بأنفسهم، وهناك أضافه إلى أو نسبه إلى القرى، فهنا يعني فيه إيضاح أكثر لوقوع العقوبة أنها وقعت فيهم مباشرة، يعني مثل ما قل في نفس الهدف، ولم تقع حولهم عن يمين ويسار، وإنما صابتهم مباشرة. ما الحكمة من مجيء هذا السياق هنا وأمطرنا عليهم بينما جاء في سورة هود وأمطرنا عليها؟ هذا أيضا بعض العلماء نظر في سياق الآيات هنا هناك ويعني قال إن ذكر الإمطار عليهم هنا أنسب من سورة هود، وذكر يعني بعض الأشياء التي تبين المناسبة. في سورة هود قال تعالى خبرا عن الملائكة: إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وفي هذه الآيات ماذا قال؟ إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. أيما أشد؟ قال مجرمين، هناك ذكرهم بالاسم وهنا ذكرهم في الوصف بوصف الإجرام. إذن هذا الأول، دل على أن السياق في سورة لوط أشد، في سورة الحجر أشد منه في سورة هود. في الأمر الثاني أنه قال: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وهناك ماذا قال؟ إنهم آتيهم عذاب غير مردود. أيما أشد؟ أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ولا آتيهم عذاب غير مردود؟ قطع الدابر أبلغ وأشد، لأن العذاب قد ينزل بقوم لكنه لا يستعصي، ينزل بقوم لكن ينجو بعضهم، فهذا يدل على أنه لن ينجو أحد. وإذا مات الجميع انقطع النسل، أنه كيف يأتي نسل وقد ماتوا كلهم؟ إذن هذا السبب الثاني، بيان أن العذاب في هذه السورة أشد منه في سورة لوط، يعني في الذكر ولا العذاب واحد، لكن ذكره هنا أبلغ من ذكره في سورة هود. المرجح الثالث أن الله سبحانه وتعالى أقسم بعمر محمد صلى الله عليه وسلم على أنهم في سكرة: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ولم يذكر مثل ذلك في سورة هود. إذن يعني إنسان ويقرأ الآيات يعني قد لا يقف عند هذه الفروق البسيطة التي يراها بسيطة وكأنها يعني لا أثر لها، وهو يمر على الآيات يعني أو يحفظ السور يقارن، يقول في سورة هود عليها، في سورة لوط عليهم، لكن قل من يقف ويتدبر ويبحث عن السبب لماذا جاءت هناك عليها ولماذا جاءت عليهم. لأنه لا شك أن القرآن فيه حكمة، تنزيل من حكيم الخبير، فكل شيء فيه لحكمة وغاية، ولا يوجد شيء يعني يذكر يعني اعتباطا أو بدون مناسبة أو بدون حكمة، ولا سيما في هذه الفروق الدقيقة التي تكون بين السور في قصة واحدة، هنا تأتي كذا وهنا تأتي كذا. لو تأملت لوجدت فروقا، وهذه الفروق تدل على حكم تتبين من تتبع السياق. في أمثلة كثيرة في قصة موسى مع فرعون في سورة الشعراء، جاءت فيها تأكيد وشدة، وفي بين الأعراف وبين البقرة فيها أيضا فروق. تأمل مثل هذه من باب التدبر والتفكر. في كتب تعين على هذا، إذا حب الإنسان يعني يقرأ في هذا طيب، هذا مفيد، يزيده إيمانا، يزيده فقها، ويفتح له باب التدبر. في البداية يقرأ ويسمع، ثم بعد ذلك قد يصل إلى أن يستنبط بنفسه إذا صار يقرأ بتمعن تدبر تفهم، ويعقد مقارنات بين القصص في كل سورة، فإنه قد يستنبط شيئا من نفسه، لأنها ليست ألغازا تماما، يعني الشيء مخفي لا يعرف، لا يبين مع التدبر، لكن من غير إفراط ولا تفريط. بعض الناس قد يتكلف ويأتي بأشياء بعيدة، وبعض الناس قد يمرها بدون تدبر، وخير الأمور أوساطها. في كتاب السامرائي، تعرف تذكر اسمه محمد؟ نظرات أو لعلي أذكر اسمه فيما بعد، الدكتور السامي الراعي له كتاب جميل أظن نظرات في إعجاز القرآن أو قريب من هذا، وفي كتاب آخر لدكتور في النحو نظرات لغوية في القرآن الكريم، مجلد صغير جميل أيضا. لعلي إن شاء الله راجع أسماء الكتب والمؤلفين نذكرها غدا في الدرس القادم إن شاء الله. كتب مفيدة حقيقة لأنه ذكر أشياء كثيرة، وفي كتاب التحرير والتنوير لابن عاشور لكنه كتاب كبير مجلدات كثيرة، هذا يصعب على أي شخص أن يقرأه، لكن لو كان عنده يقرأ أحيانا إذا أراد يبحث آيات وكذا يرجع يكون مرجع التحرير والتنوير لابن عاشور، هذا كتاب مشهور في ذكر المناسبات والحكم والأساليب والفروقات، هذا يستفيد منه طالب العلم. إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين. يعني هنا أيضا سؤال ذكر بعض المفسرين وأجاب عنه، قال فإن قيل ما الحكمة من قوله إن في ذلك لآيات جمع للمتوسمين ثم بعدها قال إن في ذلك لآية للمؤمنين، ففي الأولى آيات وفي الثانية آية، وأجاب بقوله إن في ذلك لآيات للمتوسمين، قال جمع الآيات بالنظر إلى عموم القصة، ففيها مجيء الرسل إلى إبراهيم عليه السلام وتبشيره بالولد وإخباره بإهلاك قوم لوط وما حصل من المحاورة، ثم مجيء الرسل إلى قوم لوط واعتداء قوم لوط على أضيافه، محاولة الاعتداء عليه وفعل الفاحشة بهم، ثم بعد ذلك العذاب، كل ما ذكر هذه آيات، آيات أشياء كثيرة ذكرت في هذه القصة. إذن إن في ذلك لآيات أي في القصة، إن في ذلك أي ما ذكر من عموم القصة، فيها لا شك آيات لأن فيها مواقف وأخبار. ثم قول إن في ذلك لآية أي نفس القرى، قرى لوط التي دمرت فيها آية أي عبرة تدل على قدرة الله تبارك وتعالى على إهلاك الظالمين في أي زمان ومكان، وأن هذه العقوبة ليست خاصة بقوم لوط بل عقوبة لكل من عصى الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا مسومة عند ربك يعني الحجارة وما هي من الظالمين ببعيد. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، يعني متوسمين فسرت بعدة ألفاظ متقاربة، بعضهم قال المتوسمون هم إيش المتفرسون، بعضهم قال للناظرين، للمتوسمين أي للناظرين نظر يعني اعتبار، بعضهم قال للمتبصرين أو للمعتبرين أو للمتفكرين، كلها معنى المعنى متقارب. إن في ذلك لآيات للمتوسمين أي الذين يعتبرون ينظرون نظر اعتبار، فكل من من الله عليه بالعقل والتفكر إذا قرأ هذه الآيات أو مر بقرى لوط فإنه يعتبر ويعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أهلكهم لكفرهم وذنوبهم، فهذه العقوبة ليست خاصة بهم وأنها قد تحل بمن فعل فعلهم وما هي من الظالمين ببعيد. ورد حديث التوسم بعضها ضعيف، في حديث مشهور لكنه ضعيف، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، هذا حديث ضعيف لا صح. في حديث آخر لا بأس بصحة الألباني رحمه الله وقوله عليه الصلاة والسلام إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم، هذا لا بأس به، إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم. والتوسم أحيانا يكون يعني فتح وأحيانا يكون بنظر العلامات خفية، ينظر المتوسم في علامات خفية تدله على النتيجة، وهذا يعني قليل التوسم بهذا المعنى قليل في الناس، وليس هو المرود في المقصود في الآية، لأن هذا نادر. ذكروا أمثلة عليه، مثل مثال مشهور عن عثمان رضي الله عنه، دخل عليه رجل قد نظر إلى امرأة في السوق، فلما دخل على عثمان رضي الله عنه ونظر إليه قال: أياتي أحدكم وأثر المعصية على وجهه؟ فتعجب هذا الرجل وقال: أنبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، ولكنها الفراسة، يعني تفرس فيه. والله أعلم كيف هذا، هذا يا أمر خفي جدا، يعني ليس كل إنسان يرى شخصا قد عصى بنظرة محرمة فيتبين أنه قد عصى، هذا أمر نادر. عمر رضي الله عنه من المتوسمين، وعنده فراسة وإلهام، فلا لم يقل يوما أظن هذا كذا إلا كان كما ظن. ودخل مر به أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، مر به يوما فقال: خاب ظني إن لم يكن هذا على دين قومه، يعني إنه لم يسلم، أو كاهنهم في الجاهلية. فلما سئل قال: كنت كاهنهم في الجاهلية. هو أسلم لكنه كان كاهنا في الجاهلية، كيف عرفه؟ هذا من التوسم الخفي الذي لا يظهر لكل الناس. ويروى عن الحسن البصري أنه قال لعمر، قال عن عمرو بن عبيد، قال: هذا سيد فتيان أهل البصرة، يا أهل البصرة، إن لم يحدث وأحدث القول في القدر. وقال عن أيوب السختياني: هذا سيد شباب أهل البصرة ولم يستثني. وكان كذلك رحمه الله. ففيه يعني نوع أو بعض الناس عنده نظر دقيق وفتح من الله تبارك وتعالى، وهذا يكون بسبب الإيمان وصفاء القلب والبعد عن المعاصي والعلم والعبادة والطاعة. كلما إنسان يعني صح وسلم اعتقاده، كثرت عبادته وذكر الله، وتقلل من فضول الدنيا، كلما أطلق الله بصيرته. وأعظم ما يكون غض البصر، كما قال بعض السلف: من غض بصره عن الحرام أطلق الله بصيرته. والمعاصي هي التي تظلم القلب، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه. وذلكم الران الذي قال الله عنه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذا الإنسان اللي يكون قلبه صافيا من الشبهات ومن الشهوات، وعنده مزيد عبادة وذكر وطاعة وزهد في الدنيا وتقلل من الملذات والشهوات والمباحات، يطلق الله له بصيرته. لكن هذا يعني الظاهر ليس هو المقصود في هذه الآية. المتوسمين آيات للمتوسمين، أي للمعتبرين، مثل قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. أما الذي ينظر نظرا عابرا هذا لا يهتدي إلى أخذ العبر. وهذا هو الموجود الآن عند كثير من الناس، عند الكفرة عموما وعند الغافلين من المسلمين. إذا جاءت عصير، إذا جاءت زلازل ومات فيها من مات، ماذا يقولون؟ يقولون: هذه كوارث طبيعية، ويتحدثون عنها كأن شيء لم يكن. يأتي الزلزال أو بركان أو فيضانات أو ما شابه ذلك، ويموت فيها آلاف، قد يصل 20 و30 ألف وأكثر، يقولون هذه ظواهر كونية، هذا أمر طبيعي، وأن الدنيا فيها هذه الأمور معتادة. ويبدون يؤرخون: حصل زلزال في عام كذا في مكان كذا، وإعصار كذا، يسمون العصير والزلازل، ويتحدثون عنها كتاريخ. لكن من الذي يربط هذه بالذنوب والمعاصي وأن هذه عقوبات؟ هذا ما يفعله إلا المؤمن الذي أطلق الله بصيرته. فتجد كثيرا من الناس من الكفرة وممن تابعهم وتأثر بهم لا يقفون عند هذه العقوبات، إنما يمرونها كأنها يعني أمور طبيعية، مثل حوادث السيارات، سقوط الطائرات، وأشياء من هذا القبيل، أو أمراض عامة، تأتي وباء في بلد يموت فيه آلاف، كل هذه يرون أنها أمور معتادة، هذه طبيعة الحياة، يحصل نكبات ويحصل حوادث وأمراض ويولد أجيال يموت أجيال وكأن شيئا لم يكن. والله سبحانه وتعالى كرر هذه الآيات يعني الأمر بالاعتبار مرتين: إن في ذلك لآيات للمتوسمين المعتبرين المتفكرين، وإنها أي قرى لوط لبسبيل مقيم أي طريق ثابت دائم على طريق العرب أهل مكة إذا ذهبوا إلى الشام، إنهم يمرون بقرى لوط وأيضا يمرون بالحجر وهو مساكن ثمود، وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك أي في قرى لوط المدمرة التي صارت بحيرة منتنة، إن في ذلك لآية للمؤمنين أي الذين يؤمنون بالله وبخبره تبارك وتعالى. وإن كان إن هنا نافية ولا مثبتة؟ وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، لا شك أنها مثبتة مخفف من الثقيلة وهي مؤكدة، واللام التي بعدها بعد ذلك تأتي هذه الفارقة بين النافية وبين المثبتة. النافية ما يؤتى باللام: إن كان محمد مجتهدا، ما يقال له مجتهد، إن كان يعني ما كان مجتهدا، لكن إذا جاءت اللام معناه أنها مثبتة. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، من هم أصحاب الأيكة العزيز؟ قوم لا ثمود له، قوم شعيب وهم مدين. اختلف العلماء مفسرون في مدين وأصحاب الأيكة، هل هم واحد أو اثنان؟ يعني هل هم قوم قبيلة أو قبيلتان؟ والأقرب أنهم قبيلة، هم مدين هم قوم شعيب، وإلى مدين أخاهم شعيبا، يعني ذكروا مرة باسم القبيلة وإلى مدين هذا اسم القبيلة. وأصحاب الأيكة نسبهم إلى الغيظة، الأيكة غيظة أشجار ملتفة كانوا يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، فمرة نسبهم إلى قبيلتهم ومرة نسبهم إلى الأيكة. تلاحظ قوله في سورة الشعراء: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم إيش؟ شعيب الوحيدة. كل القصص السابق قال لهم أخوهم نوح، أخوهم هود، أخوهم صالح، إلا هنا لم يقل أخوهم شعيب. لماذا؟ بل حكمة واضحة. لماذا؟ إلا أنه نسبهم إلى معبودهم، إذن وصفهم بالشرك. كذب أصحاب الأيكة، هم الآن موصوفون بالشرك، أصحاب الأيكة أي عبدة الأيكة، كانوا قال المشركون الذين يعبدون الأشجار، إذا ما يناسب يقول فقال لهم أخوهم، ما يناسب. لكن في القبيلة يصح أن يقال أخوهم نوح لأنه منهم، أخوهم في النسب، فلا بأس أن ينسب إليهم لأنه من القبيلة، فأخوهم نوح أي أخوهم في النسب، أخوهم هود أي أخوهم في النسب، وإلى عاد أخاهم هودا، هو أخوهم في النسب لأنه ذكر القبيلة فهو أخوهم في النسب. لكن لما ذكر الوصف الذي الوصف الشركي لم يحسن أن ينسب إليهم. ولكن بعض الناس يقول أخواننا الشيعة، هل هذا صحيح؟ ويحتج بمثل هذه الآيات، يقول الله سبحانه قال أخوهم هود، أخوهم صالح، وذكر المشركين، وإلى مدين أخاه، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وثمود كفار، ونسب وقال أخوهم. نقول هذا يختلف، والآن ذكرهم في النسب، ذكرهم بالنسب وهو أخوهم من النسب صحيح، لكن إذا ذكر الوصف الشركي أو البدعي فلا يجوز أن ينسب أو أن يجعل أخا لهم. إخواننا الشيعة هذا غير صحيح، لأنك ذكرت الوصف الآن، فالأخوة تكون في ماذا؟ في هذه العقيدة الفاسدة. والشيعة يعني الغالب عليهم الرفض، وهو يصل حد الشرك الأكبر اللي يسمونه الإمامية الاثني عشرية والقرامطة والباطنية، كل هؤلاء كفار عندهم عدة مكفرات وهم الأكثر في الوجود. حتى الزيدية في اليمن تأثروا بالباطنية فصاروا يعني مالوا وخرجوا عن مذهب الزيدي، تأثروا بالباطنية الاثني عشرية. إذن اليوم إذا قال واحد الشيعة في الغالب أنهم الباطنية وهم كفار، فكيف يقول إخوان الشيعة؟ هذا شك أنه من باب التخاذل ومن باب التنازل، يعني بزعمه أنه يتألفهم. هؤلاء كفرة فجرة، يدعوهم إلى الله، يبين لهم ما عندهم الشرك بأسلوب الحسن وبعدم يعني السب والمقذع المنفر، هذا لا بأس به. أما أن يقول إخوان الشيعة فلا يجوز استدلاله بالآيات في غير محله، وهذه الآية حجة عليه. وكذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، ولم يقل أخوهم شعيب، مع أن الآيات التي قبلها كلها في ذكر الأخوة. إن في ذلك وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، إذن إن مثبتة لظالمين أي مشركين في عبادة هذه الأيكة. والصحيح أنهم هم مدين، لا شعيب أرسل إلى مدين وهم قبيلة واحدة، وكان كل نبي يرسل إلى قومه خاصة، فولا يعرف إلا قبيلة مدين. وصفهم بأنهم أصحاب الأيكة ليس فيه دليل صريح على أن قبيلة أخرى غير مدين، فظاهر أنهم هم مدين لكن وصفوا مر بهذا مر بهذا. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. فانتقمنا منهم، بينه تعالى في قوله فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. وذكر في سورة الأعراف أخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، فجاءهم أكثر من عذاب، أظلتهم سحابة في يوم حار فاجتمعوا تحتها يلتمسون البرد، فأمطرت عليهم نارا والعياذ بالله، ورجفت بهم الأرض من تحتهم، فأتاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم عياذا بالله. والظاهر أيضا الصيحة، واستأكدوا من الصيحة الظاهر في سورة هود أخذتهم الصيحة، يعني قد يجتمع القوم أكثر من عذاب والعياذ بالله. مثل قوم لوط، كم عذاب أتاهم؟ القلب والصيحة والحجارة، ثلاث أنواع من العذاب، نسأل الله العافية. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. وإنهما الضمير يعود إلى قوم لوط وإلى مدين، أين مساكن مدين؟ وإنهما لبإمام مبين أي بطريق واضح، الإمام بمعنى الطريق، لأن السائر يأتم بالطريق حيثما دار يدور معه، فالطريق إمام للسائر يتبعه حتى يصل إلى مبتغى. أين مساكن مدين؟ مدين يقولون في معان في أطراف الشام، معان في أول الشام، فالمسافر من العرب يمر بمعان ثم يواصل سيره حتى يمر بقرى قوم لوط. وإنهما لبإمام مبين أي طريق واضح. ثم قال جل وعلا ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. الحجر هم أصحاب الحجر، من هم؟ هم ثمود قوم صالح. والحجر أينه أين مكانه؟ في إيش؟ في مدينة صالح. وين هذه؟ في أطراف الجزيرة ما بين تبوك والشام، في أطراف الجزيرة، إذا كلها متقاربة. الحجر في أطراف الجزيرة قبل الشام ما بين تبوك والشام، ثم بعده معان وهو منازل مدين ثم قرى لوط. إذن السائر إلى الشام يمر بهذه القرى، ولذلك يعني ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأمم لأنها متقاربة في المساكن، ولم يذكر عادا لأن عاد بعيدة في اليمن بعيدة عن هذه المساكن، هذه متقاربة، ثلاث قبائل مساكنهم متقاربة في أطراف الشام في حدود الجزيرة بعد تبوك، ثم أول الشام معان، ثم قريب من بيت المقدس من فلسطين وهي قرى قوم لوط. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، الحجر هو يعني مساكن ثمود لكن يأتي بمعاني أخرى كما ذكر المفسرين، الحجر هذه اللفظة تأتي بمعاني، لو ذكرنا باب الاستطراد الحجر غير مساكن ثمود، مثل يطلق على ماذا؟ على العقل، الحجر العقل، ويطلق على وسط الثوب، يقول فوضعه في حجره، وأيضا تضبط في حجره، والحجر المنع، حجر على فلان أي منع، وأنثى الخيل تسمى حجر، ويعني فيه عدة إطلاقات معاني لهذه الكلمة. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، سؤال معروف مشهور، كيف قال المرسلين ولم يرسل إليهم إلا نبي واحد؟ الجواب أن من كذب نبيا فقد كذب جميع الرسل لأن دعواهم واحدة، فمن كذب واحدا فقد كذب الجميع، كما قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، وهم لم يبعث إليهم إلا نوح عليه السلام، فهو أول رسول إلى أهل الأرض، إذن غير نوح لم يأتهم، فكيف كذبوهم؟ لأن تكذيب واحد يكون تكذيبا للجميع لأن الدعوة واحدة. نعم. المعروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثبت الأحاديث في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى تبوك مروا بمدائن صالح، مروا بالحجر مدائن قوم صالح ثمود، فدخلوا وسقوا من الأبار وعجنوا بها العجين، فقال فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يهريقوا ما استقوا من الأبار وأن يعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر الذي كانت ترده الناقة، وقال لا تدخل مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم. فهذا يدل على أنه معروف أنه مروا بها، والظاهر موجودة أثار النحت في الجبال موجود، أنه كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، وأثار النحت في الجبال موجود إلى اليوم، فهذا يعني يتوارثه الأجيال جيلا بعد جيل، إذا عرف هذا المكان أنه مكان كذا فالأجيال يتوارثونه، يعني ما أظن يحتاج إلى سند صحيح أنه المكان الفلاني، يعني حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن المكان الفلاني تحديد الأماكن، المكان الفلاني هو مكان كذا وهذا مكان كذا، هذا لم يرد في الأحاديث. مثل حدود الحرم، من يأتي بحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن حدود الحرم من جهة جدة مثلا الظاهر 22 كيلو من جهة الشميسي، وأنها من جهة الطائف قرابة 17 كيلو، ومن جهة كذا، اللي حدد العلماء بالكيلو الآن ولها أنصاب معروفة، ومن يحدد عرفة تماما وكذا، يعني ما فيها ذكر في الأحاديث أو ما في حديث فيها تحديد تام للأماكن، هذا يدل على أنها تتوارث، الأجيال يتوارثون هذه الأماكن جيلا عن جيل، كل جيل يخبر الذي بعده أن هذه مدائن صالح، هذه حدود الحرم، هذا كذا هذا كذا، هذه حدود عرفة، هذه حدود منى، هذه حدود مزدلفة، هذه تعرف بالنقل المتواتر بين الأجيال، يعني كل جيل ينقل هذه المعلومات إلى الجيل الذي بعده، يعني كم يعيش الابن مع أبيه 20 30 40 50 سنة، ويعيش معه ويسمع منه، وهذه أمور معروفة بالضرورة كل يعرفها. والأجيال لم تنقطع، كل جيل يعلم الجيل الذي بعده، هذه تؤخذ بالتواتر المتصل، فلا تحتاج إلى سند في تحديده. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. يعني بعض العلماء يعني سأل سؤالا في هذا، قال أين الآيات الجمع؟ والمعروف أن آية واحدة وهي الناقة، هذا المعروف المذكور في جميع القصص الواردة عن قوم صالح أنها آية واحدة وهي الناقة. إذن أين الآيات التي أرسل بها صالح عليه السلام؟ الجواب من حد أمرين، إما أن يقال فيه آيات لم تذكر غير الناقة، وهذا ليس بعيد، والله أعلم، ما لم يذكر عدم الذكر ليس دليلا للعدم. والجواب الثاني أن يقال هي ناقة واحدة وفيها عدة آيات، خروجها من الصخرة، سرعة ولادتها، كونها تشرب الماء كله، ناقة واحدة ضخمة عظيمة لا مثيل لها من الإبل، تشرب الماء كله في يوم، ولبنه يكفي القبيلة كلهم في اليوم الثاني. إذن هذه آيات، صحيح أن ناقة واحدة لكن فيها عدة آيات. وأتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، أي لم يلتفتوا لتلك الآيات وكذبوا بها. وكانوا ينحتون، أي النحت معروف مثل البري، ينحتون الجبال، ولا شك أنه بوسائل، يعني ليس بأيديهم، لا، هذه جبال صخور صلبة، لكن ينحتون بوسائل معينة، وهذا يدل أيضا على قوة أبدانهم وعلى أيضا خبرتهم في هذا النحت، يحتاج إلى خبرة. وذكر بعض العلماء أنهم يضعون، يعني ينحتون في زوايا معينة، أماكن لا تأتيها الشمس حتى يكون باردا في الصيف، ويضعون فتحات معينة في الجبل حتى تصل إلى الخارج، يكون مجرى الهواء طويلا جدا. لماذا هذا الطول حتى يصل إلى الجهة الأخرى؟ يقولون من أجل إذا دخل الهواء مع هذا المجرى لا يصل إلى هذه الغرف إلا وقد برد، بخلاف ما لو كانت الفتحة قريبة من الخارج يدخل حارا فيصل حارا، لكن الفتحة طويلة جدا فالهواء يبرد قبل أن يصل. وهذه الأماكن التي نحتوا لا تصيبها الشمس، فإذا جاء الصيف انتقلوا إلى هذه الجبال المنحوتة فتكون بيوتا باردة، يعني كأنه تكييف مركزي، يعني باصطلاح الناس اليوم، لكن بدون كهرباء وبدون صرف فلوس، يعني بدون نفقة، مجاني، تكييف بدون لا صيانة ولا نفقة كهرباء ولا شيء. إذن معناها أحسن من المكيفات الحديثة، هذه تشترى بأموال طائلة وأيضا تحتاج صيانة مستمرة وتستهلك وقودا مستمرا، هذه ينحتونها أول مرة وتبقى طوال مئات وآلاف السنين إلى الآن موجودة وصحية. أبو أحمد يزيد فائدة نصحي. إذن هم أحسن، اختراعهم هذا أحسن من اختراع الناس اليوم، وهم يتنقلون في الشتاء، يذهبون إلى وادي القرى، وفي الصيف يرجعون إلى هذه المساكن في الجبال. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. آمنين من ماذا؟ قيل من عذاب الله، آمنين من عذاب الله لأنهم كفروا بالله وكذبوا صالحا عليه السلام. والمكذب لا يخاف، أنه يعتقد أن هذا المخبر كاذب فلا يخاف خبره. وفي أقوال أخرى آمنين يعني من عدو يجتاحهم لكثرتهم وقوتهم، فيعني يحتمل آمنين من عذاب الله أو من أعداء يدل على كثرتهم وقوتهم. فأخذتهم الصيحة مصبحين، وكما سبق هذه سنة الله تبارك وتعالى في إهلاك الظالمين، يأتيهم العذاب من أول النهار، عند طلوع الشمس، فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أي من الأموال والأولاد كلها ذهبت ولم تنجهم من عذاب الله تبارك وتعالى. نقف على قوله: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. نسأل الله العفو والعافية الدنيا والآخرة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.